الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بحديث من أصبح جنبا أنه يصح صومه، وتقدم ما يتعلق به، ويعني لم أنبه على أن الجنب حكمه حكم، عفوا، أن الحائض والنفساء حكمها حكم الجنب، الحائض والنفساء حكمها حكم الجنب، بمعنى أن المرأة إذا طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل من حيضها أو من نفاسها يعني صومها صحيح إذا طهرت قبل طلوع الفجر ولكنها لم تغتسل فصومها صحيح. ونقرأ ما يتعلق بحديث هذا الدرس إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رغبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. ثم قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن محمد ابن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة. وقال: بعرق فيه تمر وهو الزنبيل. ولم يذكر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ثم قال رحمه الله: حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. وقال رحمه الله: وحدثنا محمد ابن رافع قال: حدثنا إسحاق ابن عيسى قال: أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. وقال رحمه الله: حدثني محمد ابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. وقال رحمه الله: حدثنا عبد ابن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة. ثم قال رحمه الله: حدثنا
أحسن جزاك الله خير. نعم هذا الحديث الذي قرأناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن المجامع في نهار رمضان، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: هلكت يا رسول الله؟ قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. جاء رجل، من هذا الرجل؟ قيل: سلمة بن صخر البياضي. هل مر بنا في دروس قريبة؟ سلمة بن صخر البياضي، الحمد لله الوكيل يرفع يده. هل مر بنا في دروس قريبة؟ والأخ حسين الجوفي. طيب يا أخواني، سلمة بن صخر البياضي هل مر بنا في دروس قريبة؟ مرة يا أخواني، ما شاء الله صاروا خمسة. مرة. طيب نرجع الأخ أبو عبد الله بشار. طيب نرجع للأول، فأي درس في منهج السالكين؟ فأي درس؟ الظهار، في باب الظهار، لكن الله أعلم هل هو الذي جاء هنا. قال: جاء رجل، هذا مشهور يعني في بعض الروايات أنه سلمة، قال: جاء رجل، لكن الله أعلم بصحة هذه الرواية، فأصل الصحيح، فأصل الحديث في الصحيح وليس فيه تنصيص على اسم هذا الرجل، فنقول جاء رجل. جاء رجل، هذا ايش يسمى يا اخواني؟ جاء رجل، ها ايضا هذا مر بنا في دروس قريبة، ها في باب المصطلح. نعم مبهم، المبهم يكون في السند ويكون فين؟ في المتن. هذا من مبهم المتن. جاء رجل، جاءت امرأة، جاء شيخ، جاء سائل، جاء عربي، جاء يماني، جاء رجل، جاء نجدي مثلا، أو أن شاميا سأل فقال، هذا كله من إيش؟ من المبهم. هل يؤثر في صحة الحديث وجود المبهم؟ انظر يا أخي، السؤال عام، هل يؤثر في صحة الحديث وجود المبهم؟ أنت تفضل. لا يؤثر. شوف السؤال عام وأنت أجبت بجواب عام، أحيانا ما يصلح الجواب العام. السؤال: هل وجود المبهم يؤثر في صحة الحديث؟ قال الأخ: لا يؤثر، أجاب بجواب عام. ها أنت يا عبد الله، أنت إيش عبد الله؟ أحسن، في المتن لا يؤثر، لكن في السند يؤثر. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. لماذا هلك؟ قال: لأني وقعت على امرأتي في رمضان. فهذا يدل أولا على أن المعصية هلاك، لأن الإنسان يفعل ما حرم عليه، فعبر هذا الصحابي بقوله: هلكت. الأمر الثاني يدل على أنه تعمد أن يجامع في نهار رمضان، يدل على أنه تعمد أن يجامع في نهار رمضان، لأنه يقول هلكت، وفي لفظ احترقت، فإذا جامع في نهار رمضان مع علمه بحرمة الجماع، ولهذا أطلق على نفسه بأنه هلك. فالمعاصي هلاك للعبد، المعاصي هلاك للعبد، فليحذر العبد أن يوقع نفسه في الورطات وأن يوصل نفسه إلى الهلاك بمعصية الله تبارك وتعالى التي هي سبب الغضب من الله والتي هي سبب الظلمة في القلب، والتي هي السبب في حصول الخسارة للإنسان إذ لم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته. فقال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال الرجل: هلكت يا رسول الله؟ قال له: ما أهلكك؟ ما هو الشيء الذي كان سببا في إهلاكك؟ قال: وقعت على امرأتي، أي وطأت امرأتي في رمضان، في نهاية رمضان كما هو معلوم. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ هذا يدلنا على أن جماع الصائم الذي يجب عليه الصوم في نهار رمضان يوجب الإثم ويوجب الكفارة المغلظة. ما الذي يوجب الكفارة المغلظة؟ الجماع في نهار رمضان، لكن ممن وجب عليه الصوم، ممن وجب عليه الصوم. من الذي يجب عليه الصوم؟ من الذي يجب عليه الصوم؟ كل مسلم مكلف مقيم، صحيح؟ قد قلت أنت صحيح، ها؟ عاقل قد قال مكلف، ها؟ نقيت كلمتان. من الذي يجب عليه الصوم؟ قال الأخ: يجب على كل مسلم مكلف مقيم قادر. أيش بقي تكملة العبارة أنت يا أخ صالح؟ قد قال مكلف يشمل البالغ ويشمل العاقل. أنت يا أخي تفضل. أحسنت، غير حائض ولا نفساء. فالذي تجب عليه الكفارة بالجماع في نهار رمضان هو من وجب عليه الصوم، وهو المقيم الصحيح. هذا إذا جامع في نهار رمضان متعمدا تجب عليه الكفارة المغلظة. أما لو جامع ناسيا أو مكرها فسيأتي أنه، أو نذكرها الآن، من جامع ناسيا أو مكرها إذا تصور حصول الإكراه في ذلك فلا يفسد صومه ولا تلزمه الكفارة المغلظة، لعموم قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولعموم قوله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول ربنا سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولعموم الحديث وإن كان فيه كلام لكن له شواهد: خضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ويستفاد أيضا من عموم حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فتجب الكفارة على من تعمد ممن يجب عليه الصوم. نستفيد من هذا أن من لم يجب عليه الصوم إذا جامع في نهار رمضان لا تجب عليه الكفارة المغلظة. مثلا رجل مسافر هو وزوجته، سافر إلى مكة لأداء العمرة أو الحج، فصام في نهار رمضان إلى الظهر، ثم بدا لهما أن يفطرا وجامعها، فلا تجب عليه الكفارة لأنه مسافر، والمسافر لا يجب عليه الصوم. إذا صام صومه صحيح، وإذا أراد أن يفطر فهو أمير نفسه. وهكذا المريض لو كان لا يجب عليه الصوم وتجشم وصام ثم بدا له وهي مريضة أيضا أن يفطر ولو كان غير مسافر مقيم لكنه مريض، فلا تجب عليه الكفارة. قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ إذن الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصوم أمور: الأمر الأول الإثم لقوله هلكت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هلك. والأمر الثاني الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة المغلظة؟ هي المذكورة في هذا الحديث. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ هذه الخصلة الأولى. هل تجد ما تعتق رقبة؟ إما أن يكون مالكا للرقبة وهو يستطيع أن يستغني عنها، أو عنده مال يستطيع أن يشتري به رقبة. وقوله ما تعتق رقبة نكرة في سياق الاستفهام فتفيد العموم. إذن هذه الرقبة يشمل ما إذا كانت ذكرا أو أنثى، وما إذا كانت صغيرة أو كبيرة، وما إذا كانت مسلمة أو كافرة، وما تعالى تقدم يعني أخص مالي تقدم تقدم بارك الله فيك. الله المستعان، قد كنت في خير لماذا ترجع؟ ويشمل ما إذا كانت سليمة أو معيبة، يشمل هذه الأمور كلها. وفي بعضها خلاف، كونها صغيرة أو كبيرة أو ذكرا أو أنثى هذا لا خلاف فيه، لكن إذا كانت كافرة هل تجزئ الرقبة الكافرة؟ فيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنها إيش؟ لا تجزئ الرقبة الكافرة. وخالفت الحنفية وبعض أهل العلم بجواز إجزائها، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. ولو كانت كافرة فهي مجزئة، ولو كانت كافرة فهي مجزئة للإطلاق. هل تجد ما تعتق رقبة؟ الحديث في إطلاق وفي عموم، فهذا هو الراجح، أن الرقبة ولو كانت كافرة تجزئ، إلا في كفارة العيش القتل، إلا في كفارة القتل. فالله سبحانه وتعالى قد نص على أن تكون الرقبة مؤمنة، وكونها سليمة هذا أيضا محل خلاف كما تقدم معنا في دروس قريبة في منهج السالكين، أن الجمهور على اشتراط إيش؟ أن تكون سليمة. وتقدم أن بعض العلم لا يشترط هذا، لا يشترط أن تكون سليمة. الأخ الذي في الأخير، يا أخي الله يهديك، من طيع على الأخير خرج عن درسنا أصلحه الله. انتبه يا أخي، انتبه بارك الله فيك، انتبه وقع بصري عليك، أنا ما أرى الإخوة، انتبه بارك الله فيك، انتبه وأنتم في مرح وضحك ونحن في الدرس. طيب، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ في أن هذه الخصال في الكفارة على الترتيب، في أن هذه الخصال في الكفارة على الترتيب، ما يجوز الانتقال إلى الخصلة الثانية حتى يبدأ بالخصلة الأولى. فقال: هل تجد؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع؟ لا يجوز، هذا قول الجمهور من أهل العلم، أن هذا الخصال على سبيل الترتيب. وخالف الإمام مالك رحمه الله للرواية التي قرأناها وسنأتي عليها أنها غير محفوظة إن شاء الله. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هذه الخصلة الثانية، من لم يقدر على عتق رقبة فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ لا بد أن يصوم شهرين متتابعين، لا يجوز أن يفصل بين أيامه بغير عذر، ومن العذر الذي لا يقطع التتابع وجود ايش؟ الصوم الواجب مثل ايش؟ مثل رمضان، او الفطر الواجب مثل العيد وايام التشريق، العيدين ايام التشريق ويوم عرفة. عرفة ها؟ يوم عرفة كيف يا اخوان؟ حديث عقبة يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام، هل هذا صحيح ام لا؟ اي نعم هو صحيح، لكن ليس هو بعيد يحرم فيه الصوم، لانه قد نص على الفطر والاضحى. وايضا العذر المرض والسفر، المرض والسفر، فهذه الاشياء والحيض والنفاس، فهذه الاشياء لا تقطع التتابع، هذه الاشياء لا تقطع التتابع. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا، ففي ان من لم يستطع على صوم شهرين متتابعين فله ان ينتقل الى الخصلة التي بعدها. كيف ما يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين؟ اما لضعف في الصحة، واما لزيادة في الشهوة يسمى صاحبها صاحب شبق، ما يستطيع ان يتأخر عن الفراش يسبب له مرضا. هذا نذكره للفائدة، نحن في مجلس فيه طلاب العلم. ومنه ان يكون عنده عمل شاق يكتسب لأسرته ولا يستطيع ان يترك في ايام الصيام العمل، سيضر بالأسرة، فهنا يقول: انا لا استطيع. لماذا لا تستطيع؟ يقول: انا مشغول بعمل واكتساب للأسرة ولا استطيع مع هذا العمل الذي ازاوله ان اصوم، فله ان ينتقل الى الخصلة التي بعدها. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ هذه الخصلة الثالثة. الخصلة الأولى عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يشترط في المساكين أن يكونوا 60. هل المقصود كمية الطعام التي تكفي 60، أم المقصود العدد؟ فيه خلاف بين أهل العلم. هذا الحديث يدل بظاهره على أن العدد هو المقصود، على أن العدد هو المقصود. إيش معنى الكمية؟ مثلا يأتي بكمية من الطعام تكفي إطعام 60 مسكينا، فيعطي لخمسة أو لأهل بيت فيه 10، ويقول: كلوه. على قول بأن المقصود هو الكمية، يعني عندهم هذا مجزئ كما هو قول الحنفية. وعلى قول الجمهور هذا لا يجزئ، تعطي طعاما كثيرا لعشرة أنفار يكررون على أنفسهم الإطعام. على قول الجمهور هذا لا يجزئ، ولو أتيتهم بعشرة أكياس من الرز، ولو أتيتهم بطعام كثير لا يجزئ، لأن العدد مقصود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ هذا هو الأقرب، وهو قول الجمهور من أهل العلم. قال: وتعرفون 60 يعني يكونون متغيرين، ما يصلح أن تطعم 10 6 وجبات، ولا 20 3 وجبات، ولا 5 12 وجبة 12 وجبة، لا، لابد أن يكونوا 60، الأول غير الثاني والثاني غير الثالث إلى آخره. ومقدار الإطعام لم يحدد، يكفي أي إطعام ما حدد. لكن رواية المكتل، عفوا، أتي بعرق فيه تمر، سنأتي هناك عندنا نتكلم إن شاء الله، قال: لا، يعني حتى إطعام 60 مسكينا لا يستطيع، هو رجل فقير. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق هو ما يسمى بالمكتل أو الزنبيل أو الزبيل أو القفة، قالوا هو ما يسع 15 صاعا، والصاع الواحد كم أمداد؟ 4 أمداد. إذن العرق يسع كم من الأمداد؟ العرق كم يسع من الأمداد؟ 60 مدا، يعني بمعدل مد لكل مسكين، بمعدل مد لكل مسكين. قال بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. قال ايش قال؟ قال افقر منا، فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه لما جاء الفرج من الله تبارك وتعالى. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال خذ هذا فتصدق به. فطمع الرجل رضي الله تعالى عنه، طمع في فضل الله سبحانه وتعالى، ورجى أن يفرج عنه ما هو فيه من شدة وفقر. فقال على أفقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، اللابة اللابتان جمع تثنية لابة، واللابة هي الحرة. إيش معنى الحرة؟ الأرض المكسوة بحجارة سوداء ما تنبت. ترون حتى عندنا في هذه البلاد تمشي في مناطق تجدها مكسوة بصخور سوداء، وكأنها يسموها يعني بركانية أو شيء، ما تنبت. هذه الحرة، الأرض المكسوة بحجارة سوداء يقال لها الحرة. والمدينة النبوية كانت واقعة بين حرتين، الحرة الأولى شرقية والحرة الثانية غربية. الحرة الأولى، الحرة الشرقية يقال لها حرة الوبرة، والحرة الغربية يقال لها حرة واقن. المدينة النبوية واقعة بين حرتين، حرة شرقية يقال لها حرة الوبرة، وحرة غربية يقال لها حرة واقن. وإلى الآن، لكن الآن بسبب توسع العمران تعرفون كلما جاءوا إلى منطقة حروها وصفوها، لكن لو خرجت خارج العمران لوجدت هذه الحجارة السود في الجهة الشرقية والغربية. قال فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. يعني سبحان الله، حينما جاء الفرج قال يا رسول الله ما ستجد أفقر منا، هذا بناء على غلبة ظنه، وإلا قد يكون في الواقع هناك من هو أشد فقرا من هذا الصحابي رضي الله عنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. كان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم التبسم كما في حديث عائشة، وهذا من الحالات النادرة أن يضحك عليه الصلاة والسلام ضحكا حتى تبدو أنيابه. أين الناب يا أخواني؟ هذا الناب، كم في الإنسان من أنياب؟ 4 أنياب، أحسنت، في كل إنسان 4 أنياب، بعد الرباعيات يأتي الناب، بعد الرباعيات يأتي الناب. أين الرباعيات؟ ها، 1 2 4، عد 4 ويأتي السن الذي هو حاج حق العض. ها، عد 4 في المواجهة، ثم يأتي الناب من جهة اليمنى والجهة اليسرى، وأسفل أيضا الجهة اليمنى والجهة اليسرى. إذن في في كل واحد 4 أنياب حتى بدت أنيابه، يعني فتح فمه عليه الصلاة والسلام حتى بدأ الناب من الضحك. وهذا كان يعني نادرا، وإلا كان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما يدل على الوقار، يدل على الوقار. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحك تعجبا من حال هذا الرجل، أنه جاء في أول الأمر فزعا خائفا وجلا باحثا عن الفرج كيفما أمكن، باحثا عن الفرج كيفما أمكن. فلما جاء الفرج طمع في فضل الله سبحانه وتعالى، وقال: على أفقر منا يا رسول الله، فحال تدعو إلى العجب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من حال هذا الرجل، كيف أنه جاء خائفا وجلا ثم يعني بحث عن شيء يرجع به إلى البيت. فضحك وقال: أطعمه أهلك. فلأجل هذا اختلف العلماء، هل من تعسرت عليه الكفارة تسقط عنه؟ هل من تعسرت عليه الكفارة تسقط عنه؟ فمن أهل العلم من أخذ بهذا الحديث وقال: نعم، من تعسرت عليه الكفارة تسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإخراجها. ومنهم من قال: لا، لا تسقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال تسقط عنه، لكن تبقى في ذمته، وهذا هو الأقرب. وهكذا في سائر الكفارات، تبقى في ذمته إلى أن يسر الله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. وليس في الحديث التعرض للمرأة هل وجبت عليها الكفارة، والراجح أنه لا يجب عليها الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اذهب فأخبرها بالكفارة، فهذا هو الأقرب، وهو قول طائفة من أهل العلم. ثم قرأنا بعد ذلك رواية مالك رحمه الله أن رجلا أفطر في رمضان، بقية الروايات أنه وقع، فيحتمل رواية الإفطار على أنه إفطار بسبب الوقاع في نهار رمضان. فقال: فأمر أن يكفر بعتق رقبة. رواية مالك فيها التخيير، لكنها تعتبر غير محفوظة، لأن ما يزيد على 30 راويا رووا الحديث عن الزهري بالترتيب: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: أو هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فرواية الأكثر عن الزهري بالترتيب، ورواية الإمام مالك بالتخيير فتعتبر شاذة. فالواجب هو الترتيب في كفارة الوقاع في نهار رمضان، والذي يوجب الكفارة إدخال العضو ولو بقدر الحشفة، أما المماسة فهذا لا يوجب الكفارة. وأما المباشرة والتقبيل ولو أدى إلى الإنزال، تقدم في الدروس الماضية أن الجمهور على أنه يفسد الصوم ولا يجبون عليه الكفارة، والراجح أنه لا يفسد الصوم وليست عليه كفارة، ولكن على الإنسان أن يحذر وأن يتقي، كما قالت عائشة: ولكنه كان أملككم لإربه. وفي فوائد كثيرة ذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى، أوصلها الحافظ العراقي إلى 1000 فائدة، ألف مجلدا في فوائد هذا الحديث، استنبط فوائد وصلت إلى 1000 فائدة. قال الحافظ ابن حجر أن بعضها متداخل، يعني مش إلى هذا الحد، لكن يعني كرر بعض الفوائد، لكن قد يصاله النصف أو الربع أو الثلث. والثلث إيش؟ كثير في نص الحديث، لو صفى له الثلث من 1000، الثلث كثير. كم الثلث؟ 333 فائدة، ما شاء الله. طيب، بارك الله فيك. هل يتصدق على إيش؟ هل يصدق؟ نعم، إذا عجز عن كفارة وهناك من سيخرج عنه الكفارة فهذا جائز. بعض العلماء قالوا إذا كان غيره سيخرج الكفارة فيجوز للمجامع أن يأكل منها، إذا كان غيره سيخرج الكفارة فيجوز للمجامع أن يأكل منها، فاستدلوا بظاهر هذا الحديث. هل الذي أعطاه كفارة أو أعطاه إطعاما أعطاه طعاما يطعمه أهله؟ يعني فيه خلاف، أنه قال أطعمه أهلك، معلوم أن المكفر لا يأكل، فيعني يوقع على قول المتقدم أنه إلى الآن لم يكفر وأن الكفارة بقيت عليه في ذمته، وأن هذا ليست بكفارة لأنه أتي بطعام من الصدقة وأعطاه صدقة يأكله هو وأهله. معلوم الذي عنده كفارة يمين أو عليه كفارة يمين هل له أن يطعم أهله كفارة يمين؟ كم يطعم كفارة اليمين؟ 10، يجمع أولاده ويطعمهم، هل يصلح؟ ها، من عنده كفارة يمين يجمع أولاده ويطعمهم يعدهم صاروا 10 مع الزوجة وأطعمهم؟ لا، معلوم هذا. بارك الله. طيب كم ساعة؟ كم ساعة؟ إذا كان فقراء حتى إيش؟ لا أهله لا يدخلون في الإطعام على الراجح. طيب ها، أحسنت. يقول الأخ لو كانت الزوجة هي السبب في وقوع الجماع هل يلزمها كفارة؟ لا، يلزمها الإثم في الحالتين، إذا كانت موافقة على الجماع هي آثمة، لكن الكفارة الظاهر أنها لا يلزمها كفارة. طيب يا أخواني قبل الانتهاء، تفضل يا أخي صديق أو أحمد، إلى الآن أنا ما أفرق بينك وبين أخيك، هذا صديق. ها، كيف؟ أحسنت. يقول الأخ لو جامع مرتين، لو جامع مرتين، من عنده جواب؟ أنت تفضل، عليه كفارة واحدة. أنا أقول لك مثل ما ذكرنا في أول الدرس، السؤال عام وأنت أتيت بجواب عام. إذا جامع مرتين فكم عليه من الكفارات؟ قال الأخ عليه كفارة واحدة. الأخ عادل سيأتي بالتفصيل، والله أعلم. ها، ولا تعيد مرة أخرى؟ ها، في نفس الوقت. وإذا كان أحسن، أحسن هذا الجواب. يقول الأخ إذا كان في يوم واحد فعليه كفارة واحدة، وإذا تعددت الأيام فتتعدد الكفارة بتعدد الأيام. هذا هو الجواب الصحيح، أحسنت. طيب تفضل، ارفع صوتك. إذا إيش؟ لا، هذا ذكرناه يا أخي. إذا كان صائما في نهار رمضان، إذا كان مسافرا في نهار رمضان وهو صائم وجامع، هذا لا تجب عليه الكفارة، لأن من شرط وجوب الكفارة أن يكون المجامع ممن إيش؟ يجب عليه الصوم، ممن يجب عليه الصوم. طيب يا أخواني قبل الانتهاء، أحسنت. يقول الأخ ما مقدار الإطعام في رواية العرق؟ العرق قالوا يسع 15 صاعا، والصاع فيه 4 أمداد، إذن معناه لكل مسكين مد، لكن هل أعطاه يعني أولا بارك الله فيكم، يعني هذا قد يكون مثلا من حيث هم اختلفوا في المقدار، فالقول بأنه لكل مسكين مد قول له وجاهة بهذا الحديث، وقد يقال يعني أن الأصل هو الإطعام بما يسمى إطعاما، بما يسمى إطعاما، لكن هذا الحديث إذا صح هذا المقدار أنه بقدر 15 صاعا فيكون كباب الحج. باب الحج الفدية لمن حلق شعره كم؟ أن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين كم؟ نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، فيكون في هذا الباب أيضا محدد لكل مسكين مد، لكن الأقرب أنه الإطعام، الإطعام بما يسمى إطعام إذا نقص عن المد أو زاد عن المد، والله أعلم. طيب يا أخواني، يقول الأخ إذا مات وهو صائم، يعني شرع في صيام الشهرين والمتتابعين فمات، فهل يقضى عنه؟ من عنده جواب؟ من عنده جواب؟ إذا شرع في صيام الشهرين المتتابعين فمات في اليوم 31 أو 40 أو 50 أو 5، أنت يا أخ عادل أنت تسأل أو تجيب؟ عاد عند الجواب بإيش؟ أنت الآن تجيب عن هذا السؤال. السؤال أنه ما كانت عنده قدرة على الإطعام، عفوا على العتاق رقبة، ولكن عنده قدرة على الصوم، فشرع في الصوم فمات في أثناء الصوم، فهل على أوليائه أن يصوموا عنه؟ لعموم الحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه. ها؟ كيف؟ ليس على الأولياء أن يصوموا عنه؟ من هذا اللي يرفع إليه؟ الأخ جمال هذا ما عنده. طيب من عنده جواب؟ سنرجع عليك يا أبا عبد الله بشار، جزاك الله خير، استعد. ها ما شاء الله، جزاك الله خير، أجاب الأخ عبد الوكيل وأصاب. هل نسمع جوابك يا أبا عبد الله بشار؟ قد أجاب الأخ عبد الوكيل وأصاب، جزاه الله خير. يكفي بإجابة الأخ؟ طيب أجاب بقوله إن كان قد تمكن من الصوم قبل موته ثم تباطأ في الصوم حتى مات، فالصوم قد وجب عليه، يجب على أوليائه أن يصوموا عنه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأما إذا لم يتمكن من الصوم، يعني بعد الجماع شرع في الصيام ثم مات، فهذا لم يجب عليه الصوم، فهذا تفصيل يعني حسن، بارك الله في الجميع. وقبل الانتهاء، جرت العادة أن الإخوة جزاهم الله خيرا العزاب يعني يخرجون يوم الجمعة يتقضون في الأسواق، فيحبذ يستحسن غدا ألا يخرج أحد يعني إلى الأسواق، وهكذا تحسبا لأي شيء يحصل. الحمد لله الأمور طيبة، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يزيدنا من فضله، وأن يؤمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، لكن من باب الاحتياط، يعني أهل الفتن لهم رغبات في فتن وكذا، فنطلب من الإخوة بارك الله فيهم أن يبقوا في المركز، وهو يوم واحد ما يضرهم. الحمد لله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم السلامة والأمن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.